السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا الليلة أحب أن أشير إلى أني تكلمت البارحة بكلمة قصدت منها معالجة أمر وقع بين بعض شبابنا، ويبدو أن بعض الإخوة لم يفهموا الكلام على وجهه من جهة دلالاته وعباراته، فصرفوه بضغط الواقع إلى بعض ما في أذهانهم لا لما يدل عليه الكلام. فأرسل لي بعض الأحبة بعض الرسائل يستشكلون الكلام ويربطونه بأمور واقعة لم يكن الكلام مصبا عليها. وأنا في الواقع دائما أحب رسائل الاستدراك علي كثيرا جدا، لأن هذه الرسائل مفيدة جدا لي، وأفرح عندما أنبه على أمر قد أكون أخطأت فيه، ولا أتردد أبدا أن أعلن أني أخطأت في كذا وأن الصواب كذا، ولا تغضبني رسالة مهما كان أسلوبها ما دامت استدراكا علي. ورسائل الإخوة الحقيقة فيها أدب جمل وخلق طيب، وهذه عادة إخواننا الذين تربوا على أيدي مشايخهم، لكن لا بأس أن أعيد الكلام مرتبا مرة أخرى لعله أن يفهم أحسن. وذلك أن كلامي أيها الإخوة منحصر في أهل المنهج السلفي حقا وصدقا، الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي ويعملون به، وليس في انتسابهم للمنهج السلفي شبهة. أقول إن المنهج السلفي منهج واحد له أصول معلومة وأوضاع منظومة مفهومة، لا يختلف من بلد إلى بلد، فليس صحيحا أن يقال سلفية أهل المدينة وسلفية أهل نجد وسلفية أهل اليمن وسلفية أهل الشام وسلفية كذا، فالسلفية واحدة والمنهج واحد والحكم على الناس بهذا المنهج. فمن عرف بالمنهج السلفي ولم يقدح في منهجه فإنه لا يختلف من أرض إلى أرض، والمحبة قائمة، ويتفاضل الناس كما قلت سابقا بعلمهم. أما من لا ينتسب إلى المنهج السلفي أصلا، وقد يذم من ينتسب إلى المنهج السلفي، وقد يذم من يدعو إلى المنهج السلفي، وقد يقول إن الانتساب إلى المنهج السلفي ليس صحيحا، فهذا لا يدخل في دائرة كلامنا أصلا، لأننا لا نتكلم عنه في هذا الموطن. وأما من يدعي أنه على منهج السلف وله مخالفات بينها أهل العلم والبصيرة وأوضحوها، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مخالفته قادحة مغيرة للمنهج مسقطة له من المنهج، فهذا لا ينسب إلى المنهج السلفي حقا، ولكن ليس لأنه من الأرض الفلانية أو الأرض الفلانية، وإنما لأنه خالف منهج السلف. والحالة الثانية أن تكون مخالفته غير قادحة، وإنما هي خطأ بينه أهل العلم، فهذا يخطأ لمخالفته الدليل، وليس لأنه من الأرض الفلانية أو الأرض الفلانية. فينبغي علينا أن نحرص على جمع قلوب أهل الحق على الحق، وأن نحرص على ما يقوي الصلة بين أهل الحق. وإن التقسيم الأرضي الذي أشرت إليه مما يباعد القلوب وينفرها من بعضها، ويجعل حاجزاً بين أهل المنهج الواحد حقاً وصدقاً. هذا الذي أقول إنه ينبغي أن نجتنب، أعني هذا التقسيم والتصنيف، لأهل الحق حقاً وصدقاً. وأما الإضافة إلى الأرض للتوصيف والتعريف، فيكون هذا المصطلح معروفا أنه يطلق على أناس معينين، هذا أمر سائغ عند أهل العلم. ولكن أن تجرح قلوب أهل الحق بالنسبة الأرضية التي لا ينظر فيها إلى الحق ولا ينظر فيها إلى المنهج الصدق، فهذا هو الأمر الذي نقول ينبغي أن نجتنب. إخواننا الذين نعرفهم ومعنا وحتى بدرسنا من دول كثيرة ومن أراض كثيرة، ولله الحمد والمنه، يجمعهم حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها على الوجه الصحيح الذي هو على فهم سلف الأمة رضوان الله عليه. هؤلاء لا يمايز بينهم بأرض ولا بلون، وإنما هي السنة يشرفون بها والعلم يتفاضلون به. والمقصود أيها الإخوة كما قلت أن نعالج ما وقع من بعض الشباب في هذا، وليس الأمر كلياً، وإنما هو واقع من البعض، حيث أني عالجت بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر مع بعض الأخوة. فأرجو أن يكون الكلام واضحاً بيناً بهذا المعنى وهذه القيود التي ذكرناها. هذا ما يتعلق بكلامنا البارح، ومما يرتبط به ارتباطاً وثيقاً أن من مقاصد الشريعة العظيمة الكبرى جمع قلوب أهل الحق على الحق، وأن اجتماع كلمة أهل الحق من المقاصد العظمى التي ينبغي الحرص عليها. ومن المقرر عند أهل العلم أن الإنسان قد يترك بعض مختاراته غير اللازمة أو غير اللازمة تحقيقا لمصلحة عظمى. وأضرب مثالا، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان يؤم قوما في صلاة التراويح وهو يرى أن فصل الوتر أفضل، يعني أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، يرى أنه أفضل، إلا أنه يصلي بأناس يرون أن السرد أفضل، يعني أن يسردها ثلاثا ثم يسلم، فإنه يصلي بهم سردا جمعا لقلوبهم، جمعا لقلوبه، يعني عملا بهذه المصلحة العظيمة هنا. وأضرب مثالا من الواقع ويكثر الكلام عليه خاصة في مثل هذه الأيام، وهو أن الإنسان قد يرى في درس ما فائدة ومصلحة، إلا أن حضوره لهذا الدرس يفرق الصف ويبلبل الإخوة وكلام الإخوة، لأن من أهل العلم الذين يعتد بقولهم من تكلم في هذا الدرس. فهنا نقول إن الإنسان يترك الذهاب إلى هذا الدرس ليس وليس لازما أن يكون يعني معتقدا ما يقال، لكن جمعا لكلمة الصف، جمعا للصف وللكلمة وللقلوب، وبعدا ودرءا لمفسدة تباعد قلوب أهل الحق، يترك الذهاب للدرس ويستغني عنه بغيره. وهذا أمر ينبغي أن يكون يعني معلوما في مثل هذه الحال، وهذا قد يختلف من مكان إلى مكان، أعني من جهة نوعه، أما من جهة جنسه فهو واحد. فالشاهد يا إخوة دائما يجب أن نضع هذه القاعدة نصب أعيننا، جمع قلوب أهل الحق على الحق من مقاصد الشريعة الكبرى، من مقاصد الشريعة الكبرى، فيجب أن لا نغفل عنها وأن نحرص عليها وأن نحرص على أن تكون أقوالنا وأعمالنا مما يحقق هذا المقصود العظيم. وليس شرطا أن يتقبل الناس كل كلامنا، لأن هذا لا يكون، لكن المهم أن نجتهد أن يكون كلامنا طيبا. ولذلك أذكر أن شخصا ذكر للشيخ ناصر الألباني رحمه الله وقال يا شيخ بعض أهل الباطل يحتجون بكلامك، معروف ولا زال حتى بعض الناس يتكلم فيها، بعض أهل الباطل يحتجون بكلامك. فأجاب الشيخ بكلام معناه بعيد عهد الحقيقة، لكن معناه أنه حتى القرآن بعض أهل الباطل يحتجون به على باطلهم، لأنهم يحملونه على غير وجهه مع عظيم إحكامه، وأنه محكم إحكاما لا يأتيه الباطل أبدا. فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في إحكام كلامه بحيث يترتب عليه خير. وأما قلوب الناس وأفهام الناس فالإنسان لا يملكها، ولكن يملك الحرص على الوسيلة الطيبة. الحقيقة كنت أريد أن آخذ ساعة الفجر غدا لأني لن أتمكن من الحضور في المساء غدا إن شاء الله، لكني سبقت إليها. وعلى كل حال يكون موعدنا للدرس إن شاء الله كما وعدنا من يوم السبت بعد درس الشيخ الفاضل الشيخ ترحيل الدوسري بعد الفجر، بعد أن يفرغ الشيخ إن شاء الله نجلس في الأسبوع التالي بحول الله وقوة. طيب الشيخ ما عنده إشكال في هذا؟ طيب وأعطنا خبر. أيها الأحبة، كنا البارحة نتكلم عن أمر عظيم، وهو سجود السهو، وكنا قد بدأنا الكلام عن السهو عن ركن من الأركان، وبدأنا بزيادة فعل من الأفعال التي هي ركن أو واجب، وتكلمنا عنه ووقفنا عند مسألة نقص ركن من الأركان، فرغنا من الزيادة ووقفنا عند قضية نقص ركن من الأركان. يبلغنا الشيخ أن إن شاء الله غدا سنأخذ بعد الفجر، فسيكون لنا مجلس إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في شرح منهج السالكين، والشيخ محمد إن شاء الله يأتي في المغرب، و يرى رأيه معكم إن شاء الله. نقول إذا نقص المصلي ركنا من الأركان كان نقص سجدة، فإن كان نقصانه للركن مع التذكر والقدرة بطلت صلاته، إن كان متذكرا قادرا بطلت صلاته، وإن كان مع التذكر والعجز فلا شيء عليه، مثل أن يكون عاجزا عن القيام، نعم هو يعلم أن القيام لا بد منه ولكنه ترك القيام لعجز ما يستطيع أن يقوم، في هذه الحال يسقط عنه لما تقدم أنه لا واجب مع العجز. وإن كان ترك الركن نسيانا فلا يخلو الحال، إن كان المنسي تكبيرة الإحرام نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، حتى لو كان ناسي لم تنعقد الصلاة، فمن نسي تكبيرة الإحرام ماذا يصنع؟ متى ما تذكر استأنف الصلاة من جديد فيكبر تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لأن صلاته لم تنعقد. لكني أنبه هنا يا إخوة أن نسيان تكبيرة الإحرام لا يكاد يقع من مصلي، لأنها مفتاح الصلاة، ولا يكاد يقع من مصلي أنه ينسى تكبيرة الإحرام، فلا ينبغي الالتفات إلى الوسوسة. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض طلاب العلم قد يكون درس الفقه سبباً لوسوسته، بعض طلاب العلم إذا سمع الدرس الفقه أحياناً يدخل في باب الوساوس، فينبغي الحذر من مثل هذا. فقد يأتي إنسان يسمع إن نسي تكبيرة الإحرام، يأتي يصلي العشاء، إذا بدأ يقرأ الفاتحة قال والله ظاهر أني نسيت تكبيرة الإحرام. نقول إن نسيان تكبيرة الإحرام لا يكاد يقع، فإذا تيقن الإنسان أنه نسي تكبيرة الإحرام فالحكم ما ذكرناه، أنه يبدأ الصلاة من جديد. وإن كان المنسي ركنا غير تكبيرة الإحرام ولم يتذكر أنه نسيه حتى وصل إلى مثله من الركعة التالية، يعني إنسان سجد سجدة في الركعة الأولى ثم نسي السجدة الثانية فقط إلى الركعة الثانية، واستمر يصلي إلى موضع السجدة الثانية من الركعة الثانية أو موضع السجدة الأولى من الركعة الثانية، فتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ في هذه الحال أيها الإخوة يعد السجدة التي وصل إليها هي الركن الذي نسيه ويلغي ما بينهما، يلغي ما بينهما، يعتبر الآن أنه في أي ركعة؟ في الركعة الأولى، في الموطن الذي نسي منه الركن، ثم يكمل صلاته. طيب إن تذكر أنه نسي الركن قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فمحل اجتهاد بين العلماء، فمن العلماء من يقول يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية، ومن العلماء من يقول يرجع إليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية. والأقرب فيما يظهر لي والله أعلم أنه يرجع إلى الركن المنسي ما لم يرفع من ركوعه للركعة التالية، ما لم يرفع من ركوعه للركعة التالية. يعني يا أخوة أنا أصلي ونسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى وقمت وقرأت الفاتحة وركعت الركوع للركعة الثانية، ثم وأنا في الركوع تذكرت أني نسيت السجدة الثانية، أرجع إليها من ركوعي، أرجع إليها من ركوعي ثم أكمل صلاتي. أما إذا رفعت من الركوع فتذكرت أني نسيت السجدة من الركعة الأولى، فماذا أصنع؟ ألغي الركعة الأولى كاملة وأعد هذه الركعة التي رفعت من ركوعها الركعة الأولى، الركعة الأولى. لماذا؟ لأنه إذا رفع الإنسان من الركوع فقد انعقدت الركعة، إذا رفع الإنسان من الركوع فقد انعقدت الركعة، بدليل أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فإذا رفع الإمام فات عليه إدراك الركعة. فنقول إذا انعقدت الركعة فإنه لا يلغيها، بل يعدها مكان الركعة التي نسي منها ركنا، لأن إصلاح الصلاة هنا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وفي كل ما تقدم يا إخوة يسجد للسهو، يعني مع كل ما تقدم فإنه يسجد للسهو إلا في حالة واحدة، وهي حالة نسيان تكبيرة الإحرام لا يسجد للسهو. لماذا يا إخوة؟ لأن الصلاة التي وقع فيها نسيان تكبيرة الإحرام لم تنعقد أصلا، وقد أنشأ صلاة جديدة ليس فيها سهو، ليس فيها سهو، وهذه لا تحتاج إلى سجود سهو، وإنما سجود السهو في بقية الأحوال. طيب، هذا إذا نسي الركن وتذكره وهو في الصلاة، تذكر وهو يصلي. لكن بقي مسألة، إذا نسي الركن ولم يتذكره إلا بعد السلام، إما أنه بنفسه تذكر أو أخبره الثقات ولم ينبهه أثناء صلاته، أخبره بعد السلام، فماذا يفعل؟ نقول إن طال الفصل حتى انقطع العهد بالصلاة، مثلا خرج من المسجد وكلم زملائه وانقطع عهده بالصلاة، طال طولا يقطع العهد بالصلاة، أو أحدث قبل أن يتذكر، حتى لو لم يطل العهد، لو أن سلم وبعد ما سلم سبقه حدث أحدث، ففي هذه الحال يعيد الصلاة كاملة، لأن صلاته لم تنعقد، لم تصح لفوات الركن، ولا يمكن التدارك لفوات الاتصال، لم تصح لفوات الركن، لابد من الركن. طيب هل يمكن أن يتدارك الركن هنا؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لفوات الاتصال، إما بطول العهد الذي يقطع العهد عن الصلاة ليس يسيرا، وإما بالحدث، فإنه لو أحدث وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فكذلك هنا. أما إذا لم يطل الفصل ولم يحدث، لم يطل الفصل بحيث يبعد العهد بالصلاة ولا يضبط كما يقول بعض الفقهاء بخروجه من المسجد أو بقائه في المسجد، لا، وإنما يضبط هذا بالعرف، لأن القاعدة أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فما عده العرف قاطعا للعهد انقطع العهد به، وما عده العرف غير قاطع للعهد فإن العهد لا ينقطع به. فنقول إذا لم يطل الفصل ولم يحدث فالمسألة خلافية بين أهل العلم، اجتهادية ليس فيها نص، وأقرب الأقوال والله أعلم أنه يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من صلاته، يأتي بماذا؟ بالركن الذي نسيه وما بعده من صلاته. لماذا؟ لاشتراط الترتيب في الصلاة. يعني مثلا لو نسي السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يتذكر إلا بعد السلام، ماذا يصنع؟ يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم للركعة الثالثة حتى يكمل صلاته، حتى يكمل صلاته، وهذا أقرب الأقوال. ثم يسجد للسهو، موضع السجود سيأتي إن شاء الله لاحقا. هذا ما يتعلق بترك الركن، نسيان الركن، إما أنه متعمد أو ناس فيتذكر وهو في الصلاة، أو ناس ويتذكر بعد أن خرج من الصلاة. هذه الأحوال الثلاثة، وهذا تفصيلها عند أهل العلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا.
نعم، يعني أن من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو أن يترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، لحديث عبد الله بن بحينة وقد تقدم معنا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني جلوس ماذا؟ الجلوس للتشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، رواه البخاري ومتفق عليه. فمن نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو. نعم.
قال رحمة الله عليه: أو شك في زيادة أو نقصان.
نعم، الشك في الصلاة يا إخوة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يشك في عدد الركعات، أن يشك في ماذا؟ في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أو أربعا، هل صلى ثلاثا أو أربعا. والصحيح في هذه الحال أنه إذا غلب على ظنه أحدهما فيتحرى الصواب ويعمل بغالب ظنه ثم يسجد للسهو بعد السلام. يعني أنا قمت إلى الركعة ثم شككت هل هي الثالثة أو الرابعة، ترددت، لكن غلب على ظني أنها الرابعة، ماذا أصنع؟ أعدها الرابعة، أعدها الرابعة وأكمل صلاتي على أن هذه الركعة هي الرابعة ثم أسجد للسهو بعد السلام. طيب، إذا غلب على ظني أنها الثالثة ماذا أصنع؟ أعدها الثالثة وأكمل صلاتي ثم أسجد للسهو. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء، حيرة مطلقة، تردد مطلق. أربعة ثلاث، أربعة ثلاث، لا يغلب على ظنه شيء. هنا يطرح الشك ويبني على اليقين، وهو الأقل، وهو الأقل. ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، يسجد للسهو قبل أن يسلم، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم في الصحيح. طيب أنا يا إخوة سأسألكم سؤالا الآن: إذا بنى على اليقين وهو الأقل، هل هناك احتمال أنه نقص من صلاته؟ لا، لأنه بنى على الأقل. جيد، هل هناك احتمال أنه زاد في صلاته؟ نعم، لأنه احتمال أن تكون في الحقيقة الأكثر. إذن الاحتمال الموجود هنا الزيادة، ونحن نقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم أن السهو المتعلق بالزيادة يكون سجود السهو بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله. مقتضى هذا الكلام أن يكون السجود في هذه الحالة متى؟ بعد السلام، لكن الحديث صحيح ويقول قبل السلام. هل هذا ناقض للقول إن السهو المتعلق بالزيادة يكون بعد السلام، أو هذا لحكمة خاصة؟ نقول هذا لحكمة خاصة. ما هي هذه الحكمة؟ لم يجتهد فيها أحد، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا، هي زيادة، إن كان صلى خمسا هذه زيادة، شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، لأنه يصلي أربعا وهي شفع. فإن كان قد صلى خمسا في الحقيقة كانت السجدتان بمثابة الشفع للصلاة، فيكون كأنه صلى شفعا. وإن كان قد صلى أربعا تماما كانت السجدتان ترغيما للشيطان وسدا لباب الشيطان على الإنسان. فلو جاء الشيطان يعني يتلاعب بالإنسان ويقول صلاتك هذه محل نظر، أبدا محل نظر، أنت الظاهر أنك صليت أربعا وزدت واحدة، وكيف يطمئن قلبك وأنت باحتمال أنك صليت خمسا واحتمال أنك صليت أربعا؟ أعدها، أعدها يا أخي، الأمر سهل، أربع ركعات تبخل بها على نفسك. إن كان صلاتك الأولى باطلة فقد أتيت بأربع ركعات، وإن كانت صحيحة لا يعذبك الله بزيادة. الشيطان ما يأتي الإنسان يقول هذا طريق جهنم، في غالب الأحوال يقول هذه طريق الجنة. فإذا سجد الإنسان السجدتين أغلق الباب على الشيطان، فيقول قد سجدت سجدتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفتح الشيطان له بابا في هذا الباب. إذن الحالة الأولى في الشك يا إخوة أن يشك في عدد الركعات. الحالة الثانية أن يشك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به. بعض الناس إذا قام في الركعة الثانية شك، أنا سجدت سجدتين ولا سجدت سجدة واحدة، هل سجدت سجدتين أو سجدت سجدة واحدة. هنا شك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به. فهنا نقول أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن غلب على ظنه أنه أتى به عمل بذلك وأكمل صلاته، وإن غلب على ظنه أنه لم يأتي به فإنه على التفصيل الذي ذكرناه في من نسي ركنا. فهنا إذا كان تذكر وهو قائم قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فإنه يعود إليه ويكمل صلاته، وإن لم يغلب على ظنه شيء في هذه الحالة فإنه يأخذ باليقين وهو أنه لم يأتي به، وهو أنه لم يأتي به. هذه الحالة الثانية أن يشك في الركن. الحالة الثالثة أن يشك في الواجب هل أتى به أو لم يأتي به. فإنه على الراجح إن غلب على ظنه أحد الأمرين عمل به، وإن لم يغلب على ظنه أخذ باليقين وهو أنه لم يأتي به، فيكون كمن نسي واجبا من واجبات الصلاة. هنا يا إخوة هذه الأحكام يقيدها العلماء بقيدين مهمين جدا جدا. القيد الأول أن يكون الشك وهو في الصلاة، أن يكون الشك وهو في الصلاة، أما إذا فرغ من الصلاة فلا يلتفت إلى الشك. القاعدة عند أهل العلم أن المؤمن إذا فرغ من العمل لا يلتفت إلى الشك، فإذا شك وهو في الصلاة فالأحكام كما ذكرناها، سلم وبعدما سلم بدأ يشك إما في عدد الركعات أو بترك ركن أو بترك واجب، نقول لا تلتفت للشك وصلاتك صحيحة، لأن الأصل في عمل المؤمن أنه أتى بالعمل على وجهه. وممكن أن نقرب المسألة مثلا بمسألة الرمي، رمي الجمار. إذا رمى الإنسان الجمار وشك وهو يرمي هل رمى خمسا أو سبعا، نقول ارمي اثنتين. بعدما فرغ من الرمي ومشى وذهب إلى المخيم سمع الناس الذي يقول أنا والله نسيت جمرة ورميتها، والذي يقول نسيت، فيبدأ يشك والله أنا يمكن رميت خمسا ويمكن رميت سبع. نقول الأصل أنك رميت سبع ولا تلتفت لهذا الشك. إذن القيد الأول يا إخوة أن يكون الشك في أثناء الصلاة، أما إذا كان الشك بعد الفراغ لا يلتفت إليه. القيد الثاني وهو مهم جدا جدا أن لا يكون المصلي كثير الشكوك، أن لا يكون المصلي كثير الشكوك. فإن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك بل يهدر الشك وصلاته صحيحة. يعني بعض الناس عنده وسوسة، عنده وسوسة، لو التفت إلى شكه لاستوعب الوقت بالصلاة. يشك في العدد ويشك في الأركان ويشك في الواجبات وهو كثير الشك، أهل العلم يقولون إذا كثر الشك يهدر، إذا كثر الشك يهدر. إنسان توضأ وهو في طريقه إلى المسجد شك أن وضوءه انتقض قبل إقامة الصلاة، نقول له توضأ، توضأ إرغاما للشيطان حتى لا يلعب عليه الشيطان في صلاته. لكن لو كان كثير الشكوك لقلنا له استمر إلى المسجد، يعني توضأ في بيته وهو رجل شكاك كثير الشك، ففي الطريق عندما وصل إلى المسجد وأوقف سيارته جاءه إبليس يفتيه وقال أنت وضوءك الظاهر أنك أحدثت ونحن نسيت، وهو كثير الشك. نقول له لا تتوضأ، أكمل وصلي. لما؟ لأنه كثير الشك، ولو توضأ لشك. وأهل العلم يقولون من كان كثير الشك كلما استجاب للشك كلما كثر عليه الشك. لا علاج لكثرة الشك إلا بالترك، لا علاج لكثرة الشك إلا بالترك. إذن العلماء يقولون إن الشك إنما يؤثر في الحكم في الصلاة بقيدين، القيد الأول أن يكون في الصلاة في أثناء الصلاة، والقيد الثاني أن لا يكون المصلي كثير الشكوك. ثم إن الشيخ رحمه الله سيذكر الأصول من السنة لهذا الباب، فيقول رحمه الله:
قال رحمة الله عليه: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، فإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
نعم، هنا يا إخوة الشيخ يذكر الأصول من السنة لسجود السهو، وتلحظون أن أغلبها ما عدا الشك فيها سهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سهو النبي صلى الله عليه وسلم حكم عظيمة، منها بيان أن السهو من غير تفريط لا يذم به الإنسان، فهذا أحرص الناس على العبادة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم يسهو، فليس صحيحا ما يفعله العامة من ذم الإمام إذا سهى. فبعض العامة إذا سهى إمامهم مرة ومرتين وثلاثا قالوا يعني هذا الإمام ما يصلح، هذا يفكر كثيرا في الصلاة، هذا كذا هذا كذا. نقول لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الإطلاق على الصلاة صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته، ليس مرة ولا مرتين، يسهو مرارا صلى الله عليه وسلم. فنفهم من هذا أن السهو من غير تفريط لا يذم به الإنسان. ومنها بيان أحكام السهو، فإن عرفنا أحكام السهو من سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك تعليم للأمة. ومنها، وهي حكمة عظيمة، أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، فلا يصرف له شيء مما لله سبحانه أبدا، ولا يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وكيف يزعم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته مرارا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سهى وهو يصلي، كيف يقال إنه يعلم الغيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، إلا أنه بشر شرف بالرسالة، ليس له من الألوهية شيء، ولا يصرف له صلى الله عليه وسلم مما لله شيء، مع عظيم مقامه صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ كيف بغيره من الأشياخ؟ وبعضهم حتى لم يشرف بالعبادة، لم يشرف حتى بالعبادة، ويأتي العامة يقولون هذا ولي من أولياء الله يعلم الغيب ويرزق الولد ويرد الأموات والعياذ بالله. يعني رأينا، لا نقول في كتب التاريخ بل في الواقع، أناسا يعتقدون الولاية في أناس قد لا يصلوا، ويصرفون لهم ما لله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي شرفه الله بهذا المقام العظيم بشر ينسى كما ينسى الناس ولا يصرف له شيء مما لله، فكيف بغيره؟ لا شك أن الأمر عظيم وبين. الشيخ رحمه الله بين أصول سجود السهو فقال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، كما تقدم في حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من السجود، مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. يقول الشيخ: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. قال محمد الراوي قال: وأكثر ظن العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت أم قصرت؟ نسيت، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. يقول الشيخ: وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وهذا حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم معنا. وقال إذا شك أحدكم في صلاته، الحديث رواه مسلم، وهذا أصل أحد حالي الشك. وبقي حديث ابن مسعود في الحالة الثانية من الشك، حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. فهذه الأحاديث يا إخوة بيّنت أحكام سجود السهو، وبنى عليها الفقهاء كلامهم. بعض الفقهاء جمع الأحاديث كلها، وهذا أحظ الفقهاء بالصواب، وبعض الفقهاء رجح بعض الأحاديث على بعض، وهم رحمهم الله مجتهدون في هذا. نعم.
قال رحمة الله عليه وله أن يسجد قبل السلام أو بعده،
يعني أن المصلي إذا لزمه سجود السهو فله أن يسجد قبل السلام في جميع الحالات، وله أن يسجد بعد السلام في جميع الحالات، ويكون ذلك مجزئا. وهذا قول أكثر العلماء، أكثر العلماء يقولون إن سجد قبل السلام أجزأ، وإن سجد بعد السلام أجزأ، ولكنهم اختلفوا في الأفضل، ما الأفضل له؟ فقال بعضهم سجود السهو الأفضل فيه أن يكون بعد السلام في جميع الحالات، وقال بعض الفقهاء الأفضل في سجود السهو أن يكون قبل السلام في جميع الحالات، وقال بعض أهل العلم الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في موضعين، إذا سلم من نقص في صلاته أو تحرى فبنى على غالب ظنه. والصواب فيما يظهر لي والله أعلم التفصيل. فإن كان سبب سجود السهو الزيادة فالسجود بعد السلام، يعني إذا زاد في صلاته فالسجود بعد السلام. ما الدليل؟ نقول الدليل من المنقول والمعقول. أما المنقول فما مر معنا من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قيل صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وهذا في الزيادة، زاد ركعة كاملة وسجد بعدما سلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. طيب هنا في حديث أبي هريرة نقص أو زيادة يا أخوة؟ كيف زيادة وقد صلى ركعتين؟ أي هو في الحقيقة سلم عن نقص ركعتين، فلما قيل له قام وأتى بالركعتين فأتم الصلاة، لكن حصلت زيادة في أثناء الصلاة وهي السلام بعد التشهد الأول، ففيه زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة مع زيادة السلام الذي حصل سهوا في وسط الصلاة، فهنا سجد بعدما سلم، فهذا أصل في الزيادة. وأما المعقول فإن نقول إن هذا مناسب حتى لا يجمع في الصلاة بين زيادتين، لأن هو زاد سهوا، فإذا صلى يأتي بزيادة سجد للسهو يأتي بزيادة أخرى، فنقول كانت السنة أن يكون السهو السجود بعد السلام حتى لا يجمع زيادة مع الزيادة. وإن كان سبب سجود السهو النقصان فالسجود قبل السلام، يدل لهذا المنقول والمعقول. أما المنقول فحديث عبد الله بن بحينة الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، متفق عليه، وهذا واضح. وأما المعقول فلأن هذا السجود بسبب النقص في الصلاة، فناسب أن يكون قبل سلامها جبرا لهذا النقص، يعني سجود مكان هذا النقص، فكان المناسب أن يكون في داخل الصلاة. وإن كان سبب سجود السهو الشك وبنى على غالب ظنه أي تحرى الصواب، فإن السجود بعد السلام، لحديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان كما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني بعد السلام. وإن كان سبب السجود الشك وقد اطرحه وبنى على اليقين أي الأقل، فإن السجود قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم جاءت الحكمة كما قلنا: فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم في الصحيح. إذن أكثر العلماء ويقولون: إن سجد قبل السلام أجزأه، وإن سجد بعد السلام أجزأه. وبعض الفقهاء يحكيه إجماعا، لكن الحقيقة أنه لا إجماع، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يجب فعله بعد السلام. لماذا؟ قالوا: لأنه عبادة، والعبادة مبنية على التوقيت. يقولون: هذا سجود عبادة، والعبادة مبنية على التوقيت. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو الصحيح، لكنه قال كلاما فقهيا عجيبا، قال: ولكن من سجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا متأولا فلا شيء عليه. يعني إن سجد قبل السلام والسجود بعد السلام، أو سجد بعد السلام والسجود قبل السلام متأولا كما تأول الفقهاء فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. يعني أنا كنت أرى مثلا أن السجود السهو يصح قبل السلام وبعد السلام، فبقيت 30 سنة وأنا يعني أسجد مثلا قبل السلام، ثم بعد 30 سنة تبين لي رجحان هذا القول أن كل موطن يجب أن يؤتى به كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا أصنع في ما فعلت في 30 سنة؟ نقول: لا يعيد، ولكنه فيما يأتي يسجد كل موطن فيما جعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة قول قوي وقول وجيه، ولذلك نقول: ينبغي على المسلم أن يعرف مواضع السجود كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وأن يحرص عليها وألا يتعداها. هذا فيما يتعلق بهذه المسائل. بقيت معنا في الحقيقة في هذا الباب مسائل تتعلق بالمأموم خلف الإمام في السهو، وهذه مسائل يتعرض لها الناس كثيرا ولا بد من أن نشير إليها، وإن كان الشيخ رحمه الله لأن المتن مختصر لم يتعرض لها، لكن لأهميتها وكثرة السؤال عنها سأشير إليها إشارات إن شاء الله، ثم نتكلم عن ما يتعلق ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في درس الغد بعد صلاة الفجر. ثم إن شاء الله أذكر الإخوة بأن في الأسبوع القادم إن شاء الله سنجلس أيضا بعد الصبح بعد الفجر بعد درس الشيخ ترحيب الدوسري إن شاء الله في الأصول، سنجلس إن شاء الله لنكمل ما تيسر ما من الكتاب فيما يتعلق بفقه يعني الصلاة، ولعلنا نقف هنا لقرب حضور وقت الأذان ولعدم تمكننا من طرح المسائل، ونتكلم عنها إن شاء الله في درس الفجر غدا إن شاء الله، ولن نطيل عليكم إن شاء الله بعد الفجر، يعني لن نطيل عليكم، لن نعطيكم فرصة للنوم إن شاء الله، يعني إذا رأينا أن النوم اقترب سنقف إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. إذا كان المصلي سهى وشك ثم تيقن أحد الأمرين، فمتى يسجد للسهو؟
كيف يعني سهى أو شك؟ تقصد يعني يقصد السائل شك؟ طيب ثم تيقن، متى تيقن؟ بعد أن بنى على ذلك الشك أو قبل أن يبني؟
قبل أن يبني.
إن كان قبل أن يبني فإنه يعمل بيقينه وليس هنا سهو حتى يرتب عليه حكم، وإن كان بعد ما بنى عليه الحكم فالحكم سواء لا يختلف، الحكم سواء لا يختلف. يعني إن شك في عدد الركعات هل هي ثلاثا أو أربعا فقبل أن يفعل شيئا تيقن أنها أربع، قلنا هي أربع ولم يحصل شيء، لكن إذا لم يتيقن أنها أربع إلا بعد أن بنى على غالب ظنه أو بعد أن اطرح الشك فاعتبرها ثلاثة، في هذه الحال نقول هو الحكم، هو الحكم. نعم. كما قررنا إن كان يعني قد اطرح الشك فإنه يسجد قبل أن يسلم، وإن بنى على غالب ظنه فإن سجوده بعد أن يسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة لحديث النهي عن وصل النافلة بالفريضة في نفس المكان، هل يعتبر من الفواصل الأذكار بعد الصلاة مع أن الصلاة فيها ذكر، فلا يقال إن الفصل يحصل بالانتقال من المكان؟
أنا ما فهمت السؤال، لأن الذكر يفصل هذه الصلاة عن هذه الصلاة، سلم ثم ذكر، هو لم يذكر في الصلاة فالذكر فاصل. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل إذا زاد المصلي في صلاته تكبيرة الإحرام عمدا لا تبطل صلاته باعتبار أن تكبيرة الإحرام من الأركان القولية؟
كيف يزيد تكبيرة الإحرام؟ كيف يزيد تكبيرة الإحرام عمدا؟ يعني يكبر ثم يكبر مرة ثانية؟ لن يفعل هذا إلا إذا نوى الخروج من الصلاة ثم كبر تكبيرا جديدا، ولذلك لا يتعلق بأحكام السهو لكنه يتعلق بأحكام الوسوسة. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم من يقول أن إثبات صفة معينة لله عز وجل يلزم أن يكون بدليل من الكتاب والسنة على هيئة نص، ولا يجوز إثباتها بإجماع السلف مثل صفة العينين فقد ثبتت بإجماع السلف.
الحقيقة يعني أن التشقيق وإظهار الحرص الذي لم يعتني به السلف ولم يعتبروه ليس من الفقه والعلم في شيء، فيسعنا ما وسع السلف وهم أعلم وأحكم، وما أجمع عليه السلف فإنه ثابت ولا شك. وإذا كان إجماع العلماء في المسائل الفقهية دليلا قاطعا للنزاع فكيف فيما هو أعظم؟ لا شك أن الإجماع دليل قاطع للنزاع، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يدخلوا أنفسهم في أمور لم يعهدها العلماء. مشكلة بعض طلاب العلم أنهم يجعلون أنفسهم مجتهدين ويدخلون أنفسهم فيما ليس لهم. نقول يا إخوة يسعنا ما وسع سلف الأمة. نعم.
أثابكم الله. يقول: كيف أتخلص من الكبائر خاصة وأنا أطلب العلم؟ جزاكم الله خيرا.
الإنسان معرض للمعاصي، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأحدنا أيها الإخوة يجب أن لا يأمن على نفسه المعاصي مهما بلغ من العلم، بل يكون حذرا، وأيضا يجتهد في مراقبة قلبه. نعم أيها الإخوة، أقول إنه لا ينبغي للواحد منا أن يغتر بطلبه العلم فلا يتفقد نفسه ولا يحذر، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكل بني آدم خطاء، فإن الشيطان قد يغر الواحد منا نحن طلاب العلم بطلبه العلم حتى يوقعه في الكبائر وهو مغتر بكونه طالب علم، فينبغي أن نحذر تمام الحذر. وقد تزل القدم، فإذا زلت القدم فنبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فنستغفر الله ونرجع إليه تائبين صادقين. أما أن يستسلم الإنسان لكبيرة من الكبائر ويستسهلها ويستمرئها فإن هذا من الخطورة بمكان، لأنها نفسة سوداء تنكت في القلب وقد تزيد والعياذ بالله حتى ترين على القلب فيصرف عن الخير فضلا عن طلب العلم. فوصية لإخواني جميعا أن يحرصوا على المواعظ الصحيحة، فإن الإنسان بحاجة إلى سماع المواعظ، وأيضا من المواعظ العظيمة جدا أن يقرأ الإنسان سيرة السلف في عباداتهم وطاعاتهم وتقواهم، فهذا فيه يعني فائدة عظيمة للإنسان في هذا الباب. وإذا سمعنا موعظة فلنسمعها على أن معنيون بها، لأن من المشاكل التي يقع فيها طلاب العلم من أمثالنا أن الواحد منا قد يظن أنه لم يبقى بحاجة إلى أن يستمع المواعظ، فإذا حضر خطبة فيها موعظة ظنها للعوام، وإذا سمع محاضرة فيها موعظة قال هذه محاضرات العوام. لا، طالب العلم بحاجة عظيمة إلى المواعظ، وأن يستمع المواعظ الصحيحة المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة حتى يسلم في طريقه إلى الله عز وجل. والشيطان مترصد لابن آدم، وإذا كان ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي ابتلي بما ابتلي به، ابتلي في مسألة القول بخلق القرآن فصبر على القول العظيم أن القرآن كلام الله عز وجل، وابتلي بلاء عظيما وصبر، عذب وسجن حتى أنه كان يجلد ثم يحشى جلده بالملح، يحشى جرحه بالملح زيادة في تأليمه، ومع ذلك ثبت. ثم ابتلي بالمال فأيضا ثبت. لما حضرته الوفاة كان غشي عليه وكان يقول بعد بعد، فسأله ابنه عبد الله عن هذا فقال إن الشيطان تمثل لي وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، الآن تموت ولم أستطع أن أفتنك. قال فكنت أقول بعد بعد. لم يأمن رحمه الله فتنة الشيطان، وحتى وهو في هذا الموطن ما دامت الروح في الجسد. وذلك ينبغي أن ينتبه المسلم لهذا، وأن الشيطان حريص على إغوائه، وإذا زلت قدمه فليرجع إلى الله. ومن الآفات التي وجدتها أن بعض طلاب العلم إذا أخطأ مرة قال أنا ما في خير، 30 سنة وأنا أطلب العلم وأقع بهذه الكبيرة، أنا لا أصلح لهذا العلم، فيحقق مراد الشيطان منه ويترك طلب العلم. نقول لا، لا تستمرئ الكبيرة، بل تب إلى الله واستمر في طريقك واحرص على طلب العلم. أسأل الله لي ولإخواني جميعا الهداية والتوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ورد علينا بالأمس آخر سؤال فيما يتعلق بالجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس، فلو أشرت من الجواب
في أي
استغفر الله استغفر الله والتكبير.
نعم، بعض أهل العلم قال إن المصلي يسن له أن يبدأ الذكر بالتكبير، يعني أول ما يسلم ماذا يقول؟ الله أكبر، أخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بقوله أستغفر الله. وأما التكبير في أثر ابن عباس رضي الله عنهما فالمراد به الذكر، فالمراد به الذكر، لأن من أسماء الذكر التكبير، من أسماء الذكر التكبير، لأن التكبير من أشرف الذكر وهو وارد في الأذكار. فالمقصود بالتكبير الأذكار التي فصلت، فالتكبير مجمل في أثر ابن عباس رضي الله عنهما وفصل في الأحاديث، وأولها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. وبعض أهل العلم فهم من أثر ابن عباس التكبير يعني في قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولذلك رأوا أنه يجهر بها أيضا، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن التسبيحات لا يجهر بها، أن التسبيحات لا يجهر بها، وإنما تقال قولا بحيث يسمع الإنسان نفسه وتعقد بالأنامل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أين موضع الدعاء في صلاة الاستخارة، هل في السجود أم قبل السلام أم بعد السلام جزاكم الله؟
الذي يظهر والله أعلم من ظاهر النص أنه بعد الصلاة، بعد ما يفرغ من صلاته يصلي ركعتين غير الفريضة، وبعدما يسلم ويفرغ من الصلاة يدعو دعاء الاستخارة المعلوم، هذا ظاهر النص والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن أن الشيخ صالح فوزان ذكر في الملخص الفقهي في باب في ذكر بعد الصلاة يستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير على كل صلاة، لكن لا يكون جماعي يكون منفرد، هل يعني؟
أما الجماعي نحن بيناه، لكن بالنسبة كما قلت قبل قليل من أهل العلم من قال إنه يجهر بالذكر كله إلى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة في التسبيحات، وهذا موجود حتى في كلام شيخنا شيخ بن باز رحمه الله. لكن الذي يظهر والله أعلم من التأمل في الروايات أن الأذكار التي قبل التسبيحات السنة أن يجهر بها، وأما التسبيح فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يقوله بحيث يسمع نفسه ويعقد التسبيح، والأمر واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم التصوير بالفيديو.
التصوير المتحرك بالكاميرات الناقلة مثل الفيديو نحو ذلك هو في ظني أنا والله أعلم من المشتبهات، ليس من الأمور المحرمة تحريما بينا ولا من الأمور الحلال حلالا بينا، أما كونها ليست من الأمور الحلال حلالا بينا لأنها من التصوير ففيها شبهة التصوير، وأما كونها ليست من الحرام حراما بينا فلأن المصور يؤمر بأن ينفخ الروح، يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح فيما صوره، لأنه حاكى خلق الله عز وجل، وهذه الصور المتحركة هي نقل لا نقول حبس للظل كما يقول من يجوز الصور الفوتوغرافية، نقول هي نقل للواقع كما هو، فالصورة تنقل الكلام والضحك والابتسامة والحركة بجميع أنواعها، فهي نقل للواقع كما هو وليست تصويرا، ولذلك هي من هذا الباب. وأنا أقول من لم يحتج إليها ولم يكن في التصوير بالفيديو حاجة فلا يتوسع في هذا، لا يتوسع في هذا، فاتقاء الشبهات مطلوب، أما عند الحاجة أو ظهور المصلحة فلا بأس مطلقا فيما يظهر لي والله أعلم، كما يقع الآن في التصوير لعرض الدروس في الشاشات الموجودة هذا فيه مصلحة ظاهرة، أو مثلا لو أن إنسانا رأى حادثا، رأى شخصا يفعل شيئا يسرق سيارة يسرق كذا فوثق هذا بالفيديو أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن نصيحتي أن لا يتوسع في الباب، فنخرج في رحلة ونصورها ونضحك مع بعض ونصورها، يعني اجتنابها ينبغي أن يكون، ولا نقول إنه حرام، لأن كما أقول الذي ظهر لي بعد دراسة المسألة أنها إنما هي من باب المشتبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن موسوس، هل يأثم بذلك؟
الموسوس الأصل أن الوسواس علامة خير ما لم يستجب له الإنسان ويستمرئ، ولذلك كان السلف إذا حكى لهم شخص وسواسا قالوا له أبشر، وسمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرارا يسأل من قبل موسوس فيقول أبشر، مرة سمعته قالها ثلاثة، قال أبشر أبشر أبشر، لأن كيد الشيطان لهذا الإنسان إنما رد للوسوسة، والشيطان لا يرد على القلب الخراب، ماذا يفعل بالقلب الخراب؟ ولكن القلب الطيب هو الذي يورد عليه الوساوس. لكن الشأن كل الشأن أن لا يستجيب الإنسان للوسواس، فإن استجاب للوسواس كان مذموما. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الموسوسين يستمرئ الوسواس بحجة أن بعض السلف كان يبشر من يقول إن عنده وسواس. ولذلك هذه القضية سأتكلم عنها إن شاء الله غدا في أول الأسئلة، وسأتكلم عن قضية كيف يتعامل الموسوس مع الوسواس قبل وقوعه وبعد وقوعه. أسأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا الليلة أحب أن أشير إلى أني تكلمت البارحة بكلمة قصدت منها معالجة أمر وقع بين بعض شبابنا، ويبدو أن بعض الإخوة لم يفهموا الكلام على وجهه من جهة دلالاته وعباراته، فصرفوه بضغط الواقع إلى بعض ما في أذهانهم لا لما يدل عليه الكلام. فأرسل لي بعض الأحبة بعض الرسائل يستشكلون الكلام ويربطونه بأمور واقعة لم يكن الكلام مصبا عليها. وأنا في الواقع دائما أحب رسائل الاستدراك علي كثيرا جدا، لأن هذه الرسائل مفيدة جدا لي، وأفرح عندما أنبه على أمر قد أكون أخطأت فيه، ولا أتردد أبدا أن أعلن أني أخطأت في كذا وأن الصواب كذا، ولا تغضبني رسالة مهما كان أسلوبها ما دامت استدراكا علي. ورسائل الإخوة الحقيقة فيها أدب جمل وخلق طيب، وهذه عادة إخواننا الذين تربوا على أيدي مشايخهم. لكن لا بأس أن أعيد الكلام مرتبا مرة أخرى لعله أن يفهم أحسن، وذلك أن كلامي أيها الإخوة منحصر في أهل المنهج السلفي حقا وصدقا، الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي ويعملون به، وليس في انتسابهم للمنهج السلفي شبهة. أقول إن المنهج السلفي منهج واحد له أصول معلومة وأوضاع منظومة مفهومة، لا يختلف من بلد إلى بلد، فليس صحيحا أن يقال سلفية أهل المدينة وسلفية أهل نجد وسلفية أهل اليمن وسلفية أهل الشام وسلفية كذا، فالسلفية واحدة والمنهج واحد والحكم على الناس بهذا المنهج. فمن عرف بالمنهج السلفي ولم يقدح في منهجه فإنه لا يختلف من أرض إلى أرض، والمحبة قائمة، ويتفاضل الناس كما قلت سابقا بعلمهم. أما من لا ينتسب إلى المنهج السلفي أصلا
وقد يذم من ينتسب إلى المنهج السلفي، وقد يذم من يدعو إلى المنهج السلفي، وقد يقول إن الانتساب إلى المنهج السلفي ليس صحيحا، فهذا لا يدخل في دائرة كلامنا أصلا، لأننا لا نتكلم عنه في هذا الموطن. وأما من يدعي أنه على منهج السلف وله مخالفات بينها أهل العلم والبصيرة وأوضحوها، فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون مخالفته قادحة مغيرة للمنهج مسقطة له من المنهج، فهذا لا ينسب إلى المنهج السلفي حقا، ولكن ليس لأنه من الأرض الفلانية أو الأرض الفلانية، وإنما لأنه خالف منهج السلف. والحالة الثانية أن تكون مخالفته غير قادحة، وإنما هي خطأ بينه أهل العلم، فهذا يخطأ لمخالفته الدليل، وليس لأنه من الأرض الفلانية أو الأرض الفلانية. فينبغي علينا أن نحرص على جمع قلوب أهل الحق على الحق، وأن نحرص على ما يقوي الصلة بين أهل الحق. وإن التقسيم الأرضي الذي أشرت إليه مما يباعد القلوب وينفرها من بعضها، ويجعل حاجزا بين أهل المنهج الواحد حقا وصدقا. هذا الذي أقول إنه ينبغي أن نجتنب، أعني هذا التقسيم والتصنيف، لأهل الحق حقا وصدقا. وأما الإضافة إلى الأرض للتوصيف والتعريف، فيكون هذا المصطلح معروفا أنه يطلق على أناس معينين، هذا أمر سائغ عند أهل العلم. ولكن أن تجرح قلوب أهل الحق بالنسبة الأرضية التي لا ينظر فيها إلى الحق ولا ينظر فيها إلى المنهج الصدق، فهذا هو الأمر الذي نقول ينبغي أن نجتنب. إخواننا الذين نعرفهم ومعنا وحتى بدرسنا من دول كثيرة ومن أراض كثيرة، ولله الحمد والمنه، يجمعهم حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها على الوجه الصحيح الذي هو على فهم سلف الأمة رضوان الله عليه. هؤلاء لا يمايز بينهم بأرض ولا بلون، وإنما هي السنة يشرفون بها والعلم يتفاضلون به. والمقصود أيها الإخوة كما قلت أن نعالج ما وقع من بعض الشباب في هذا، وليس الأمر كليا، وإنما هو واقع من البعض، حيث أني عالجت بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر مع بعض الأخوة. فأرجو أن يكون الكلام واضحا بينا بهذا المعنى وهذه القيود التي ذكرناها. هذا ما يتعلق بكلامنا البارح. ومما يرتبط به ارتباطا وثيقا أن من مقاصد الشريعة العظيمة الكبرى جمع قلوب أهل الحق على الحق، وأن اجتماع كلمة أهل الحق من المقاصد العظمى التي ينبغي الحرص عليها. ومن المقرر عند أهل العلم أن الإنسان قد يترك بعض مختاراته غير اللازمة أو غير اللازمة تحقيقا لمصلحة عظمى. وأضرب مثالا، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان يؤم قوما في صلاة التراويح وهو يرى أن فصل الوتر أفضل، يعني أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، يرى أنه أفضل، إلا أنه يصلي بأناس يرون أن السرد أفضل، يعني أن يسردها ثلاثا ثم يسلم، فإنه يصلي بهم سردا جمعا لقلوبهم، جمعا لقلوبهم، يعني عملا بهذه المصلحة العظيمة هنا. وأضرب مثالا من الواقع ويكثر الكلام عليه خاصة في مثل هذه الأيام، وهو أن الإنسان قد يرى في درس ما فائدة ومصلحة، إلا أن حضوره لهذا الدرس يفرق الصف ويبلبل الإخوة وكلام الإخوة، لأن من أهل العلم الذين يعتد بقولهم من تكلم في هذا الدرس. فهنا نقول إن الإنسان يترك الذهاب إلى هذا الدرس، ليس وليس لازما أن يكون يعني معتقدا ما يقال، لكن جمعا لكلمة الصف، جمعا للصف وللكلمة وللقلوب، وبعدا ودرءا لمفسدة تباعد قلوب أهل الحق، يترك الذهاب للدرس ويستغني عنه بغيره. وهذا أمر ينبغي أن يكون يعني معلوما في مثل هذه الحال، وهذا قد يختلف من مكان إلى مكان، أعني من جهة نوعه، أما من جهة جنسه فهو واحد. فالشاهد يا إخوة، دائما يجب أن نضع هذه القاعدة نصب أعيننا، جمع قلوب أهل الحق على الحق من مقاصد الشريعة الكبرى، من مقاصد الشريعة الكبرى، فيجب أن لا نغفل عنها وأن نحرص عليها وأن نحرص على أن تكون أقوالنا وأعمالنا مما يحقق هذا المقصود العظيم. وليس شرطا أن يتقبل الناس كل كلامنا، لأن هذا لا يكون، لكن المهم أن نجتهد أن يكون كلامنا طيبا. ولذلك أذكر أن شخصا ذكر للشيخ ناصر الألباني رحمه الله وقال: يا شيخ، بعض أهل الباطل يحتجون بكلامك، معروف ولا زال حتى بعض الناس يتكلم فيها، بعض أهل الباطل يحتجون بكلامك. فأجاب الشيخ بكلام معناه بعيد عهد الحقيقة، لكن معناه أنه حتى القرآن بعض أهل الباطل يحتجون به على باطلهم، لأنهم يحملونه على غير وجهه مع عظيم إحكامه، وأنه محكم إحكاما لا يأتيه الباطل أبدا. فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في إحكام كلامه بحيث يترتب عليه خير. وأما قلوب الناس وأفهام الناس فالإنسان لا يملكها، ولكن يملك الحرص على الوسيلة الطيبة. الحقيقة كنت أريد أن آخذ ساعة الفجر غدا، لأني لن أتمكن من الحضور في المساء غدا إن شاء الله، لكني سبقت إليها. وعلى كل حال يكون موعدنا للدرس إن شاء الله كما وعدنا، من يوم السبت بعد درس الشيخ الفاضل الشيخ ترحيل الدوسري بعد الفجر، بعد أن يفرغ الشيخ إن شاء الله نجلس في الأسبوع التالي بحول الله وقوة. طيب الشيخ ما عنده إشكال يعني. طيب وأعطينا خبر. أيها الأحبة، كنا البارحة نتكلم عن أمر عظيم، وهو سجود السهو، وكنا قد بدأنا الكلام عن السهو عن ركن من الأركان، وبدأنا بزيادة فعل من الأفعال التي هي ركن أو واجب، وتكلمنا عنه ووقفنا عند مسألة نقص ركن من الأركان، فرغنا من الزيادة ووقفنا عند قضية نقص ركن من الأركان. يبلغنا الشيخ أن إن شاء الله غدا سنأخذ بعد الفجر، فسيكون لنا مجلس إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر في شرح منهج السالكين، والشيخ محمد إن شاء الله يأتي في المغرب ويرى رأيه معكم إن شاء الله. نقول إذا نقص المصلي ركنا من الأركان كان نقص سجدة، فإن كان نقصانه للركن مع التذكر والقدرة بطلت صلاته، إن كان متذكرا قادرا بطلت صلاته، وإن كان مع التذكر والعجز فلا شيء عليه، مثل أن يكون عاجزا عن القيام، نعم هو يعلم أن القيام لا بد منه ولكنه ترك القيام لعجز ما يستطيع أن يقوم، في هذه الحال يسقط عنه لما تقدم أنه لا واجب مع العجز. وإن كان ترك الركن نسيانا فلا يخلو الحال، إن كان المنسي تكبيرة الإحرام، نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، حتى لو كان ناسي لم تنعقد الصلاة، فمن نسي تكبيرة الإحرام ماذا يصنع؟ متى ما تذكر استأنف الصلاة من جديد فيكبر تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لأن صلاته لم تنعقد. لكني أنبه هنا يا إخوة أن نسيان تكبيرة الإحرام لا يكاد يقع من مصلي، لأنها مفتاح الصلاة، ولا يكاد يقع من مصلي أنه ينسى تكبيرة الإحرام، فلا ينبغي الالتفات إلى الوسوسة. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض طلاب العلم قد يكون درس الفقه سبباً لوسوسته، بعض طلاب العلم إذا سمع الدرس الفقه أحياناً يدخل في باب الوساوس، فينبغي الحذر من مثل هذا. فقد يأتي إنسان يسمع إن نسي تكبيرة الإحرام، يأتي يصلي العشاء إذا بدأ يقرأ الفاتحة قال والله ظاهر أني نسيت تكبيرة الإحرام. نقول إن نسيان تكبيرة الإحرام لا يكاد يقع، فإذا تيقن الإنسان أنه نسي تكبيرة الإحرام فالحكم ما ذكرناه أنه يبدأ الصلاة من جديد. وإن كان المنسي ركنا غير تكبيرة الإحرام ولم يتذكر أنه نسيه حتى وصل إلى مثله من الركعة التالية، يعني إنسان سجد سجدة في الركعة الأولى ثم نسي السجدة الثانية فقط إلى الركعة الثانية، واستمر يصلي إلى موضع السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو موضع السجدة الأولى من الركعة الثانية، فتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ في هذه الحال أيها الإخوة، يعد السجدة التي وصل إليها هي الركن الذي نسيه، ويلغي ما بينهما، يلغي ما بينهما، يعتبر الآن أنه في أي ركعة؟ في الركعة الأولى، في الموطن الذي نسي منه، نسي منه الركن، ثم يكمل صلاته. طيب إن تذكر أنه نسي الركن قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فمحل اجتهاد بين العلماء. فمن العلماء من يقول يرجع ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية، ومن العلماء من يقول يرجع إليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية. والأقرب فيما يظهر لي والله أعلم أنه يرجع إلى الركن المنسي ما لم يرفع من ركوعه للركعة التالية، ما لم يرفع من ركوعه للركعة التالية. يعني يا أخوة، أنا أصلي ونسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى، وقمت وقرأت الفاتحة وركعت الركوع للركعة الثانية، ثم وأنا في الركوع تذكرت أني نسيت السجدة الثانية، أرجع إليها من ركوعي، أرجع إليها من ركوعي، ثم أكمل صلاتي. أما إذا رفعت من الركوع فتذكرت أني نسيت السجدة من الركعة الأولى، فماذا أصنع؟ ألغي الركعة الأولى كاملة، وأعد هذه الركعة التي رفعت من ركوعها الركعة الأولى، الركعة الأولى. لماذا؟ لأنه إذا رفع الإنسان من الركوع فقد انعقدت الركعة، إذا رفع الإنسان من الركوع فقد انعقدت الركعة، بدليل أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فإذا رفع الإمام فات عليه إدراك الركعة، فنقول إذا انعقدت الركعة فإنه لا يلغيها، بل يعدها مكان الركعة التي نسي منها ركنا، لأن إصلاح الصلاة هنا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وفي كل ما تقدم يا إخوة يسجد للسهو، يعني مع كل ما تقدم فإنه يسجد للسهو، إلا في حالة واحدة، وهي حالة نسيان تكبيرة الإحرام، لا يسجد للسهو. لماذا يا إخوة؟ لأن الصلاة التي وقع فيها نسيان تكبيرة الإحرام لم تنعقد أصلا، وقد أنشأ صلاة جديدة ليس فيها سهو، ليس فيها سهو، وهذه لا تحتاج إلى سجود سهو، وإنما سجود السهو في بقية الأحوال. طيب، هذا إذا نسي الركن وتذكره وهو في الصلاة، تذكر وهو يصلي، لكن بقي مسألة، إذا نسي الركن ولم يتذكره إلا بعد السلام، إما أنه بنفسه تذكر أو أخبره الثقات ولم ينبهه أثناء صلاته، أخبره بعد السلام، فماذا يفعل؟ نقول إن طال الفصل حتى انقطع العهد بالصلاة، مثلا خرج من المسجد وكلم زملاءه انقطع عهده بالصلاة، طال طولا يقطع العهد بالصلاة، أو أحدث قبل أن يتذكر حتى لو لم يطل العهد. لو أنه سلم وبعد ما سلم سبقه حدث أحدث، ففي هذه الحال يعيد الصلاة كاملة لأن صلاته لم تنعقد، لم تصح لفوات الركن، ولا يمكن التدارك لفوات الاتصال، لم تصح لفوات الركن، لابد من الركن. طيب هل يمكن أن يتدارك الركن هنا؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لفوات الاتصال، إما بطول العهد الذي يقطع العهد عن الصلاة ليس يسيرا، وإما بالحدث، فإنه لو أحدث وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فكذلك هنا. أما إذا لم يطول الفصل ولم يحدث، لم يطل الفصل بحيث يبعد العهد بالصلاة، ولا يضبط كما يقول بعض الفقهاء بخروجه من المسجد أو بقائه المسجد، لا، وإنما يضبط هذا بالعرف، لأن القاعدة أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، فما عده العرف قاطعا للعهد انقطع العهد به، وما عده العرف غير قاطع للعهد فإن العهد لا ينقطع به. فنقول إذا لم يطل الفصل ولم يحدث فالمسألة خلافية بين أهل العلم، اجتهادية ليس فيها نص، وأقرب الأقوال والله أعلم أنه يأتي بالركن الذي نسيه وما بعده من صلاته، يأتي بماذا؟ بالركن الذي نسيه وما بعده من صلاته. لماذا؟ لاشتراط الترتيب في الصلاة. يعني مثلا لو نسي السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يتذكر إلا بعد السلام، ماذا يصنع؟ يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم للركعة الثالثة حتى يكمل صلاته، حتى يكمل صلاته، وهذا أقرب الأقوال، ثم يسجد للسهو. موضع السجود سيأتي إن شاء الله لاحقا. هذا ما يتعلق بترك الركن، نسيان الركن، إما أنه متعمد أو ناس فيتذكر وهو في الصلاة، أو ناس ويتذكر بعد أن خرج من الصلاة. هذه الأحوال الثلاثة، وهذا تفصيلها عند أهل العلم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا.
نعم، يعني أن من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو أن يترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، لحديث عبد الله بن بحينة وقد تقدم معنا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني جلوس ماذا؟ الجلوس للتشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، رواه البخاري ومتفق عليه. فمن نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو. نعم.
قال رحمة الله عليه: أو شك في زيادة أو نقصان.
نعم، الشك في الصلاة يا إخوة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يشك في عدد الركعات، أن يشك في ماذا؟ في عدد الركعات، هل صلى ثلاثا أو أربعة؟ هل صلى ثلاثا أو أربعة؟ والصحيح في هذه الحال أنه إذا غلب على ظنه أحدهما فيتحرى الصواب ويعمل بغالب ظنه ثم يسجد للسهو بعد السلام. يعني أنا قمت إلى الركعة ثم شككت هل هي الثالثة أو الرابعة، ترددت، لكن غلب على ظني أنها الرابعة، ماذا أصنع؟ أعدها الرابعة، أعدها الرابعة وأكمل صلاتي على أن هذه الركعة هي الرابعة ثم أسجد للسهو بعد السلام. طيب إذا غلب على ظني أنها الثالثة ماذا أصنع؟ أعدها الثالثة وأكمل صلاتي ثم أسجد للسهو. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء، حيرة مطلقة، تردد مطلق، أربعة ثلاث أربعة ثلاث، لا يغلب على ظنه شيء، هنا يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الأقل، وهو الأقل، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، يسجد للسهو قبل أن يسلم، لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم في الصحيح. طيب أنا يا إخوة سأسألكم سؤالا الآن، إذا بنى على اليقين وهو الأقل، هل هناك احتمال أنه نقص من صلاته؟ لا، لأنه بنى على الأقل. جيد، هل هناك احتمال أنه زاد في صلاته؟ نعم، لأنه احتمال أن تكون في الحقيقة الأكثر. إذن الاحتمال الموجود هنا الزيادة، ونحن نقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم أن السهو المتعلق بالزيادة يكون سجود السهو بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله. مقتضى هذا الكلام أن يكون السجود في هذه الحالة متى؟ بعد السلام، لكن الحديث صحيح ويقول قبل السلام. هل هذا ناقض للقول إن السهو المتعلق بالزيادة يكون بعد السلام، أو هذا لحكمة خاصة؟ نقول هذا لحكمة خاصة. ما هي هذه الحكمة؟ لم يجتهد فيها أحد، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا، هي زيادة، إن كان صلى خمسا هذه زيادة، شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، لأنه يصلي أربعا وهي شفع. فإن كان قد صلى خمسا في الحقيقة كانت السجدتان بمثابة الشفع للصلاة، فيكون كأنه صلى شفعا. وإن كان قد صلى أربعا تماما كانت السجدتان ترغيما للشيطان وسدا لباب الشيطان على الإنسان. فلو جاء الشيطان يعني يتلاعب بالإنسان ويقول صلاتك هذه محل نظر، أبدا محل نظر. أنت الظاهر أنك صليت أربعة وزدت واحدة، وكيف يطمئن قلبك وأنت باحتمال أنك صليت خمسة واحتمال أنك صليت أربعة؟ أعدها أعدها يا أخي، الأمر سهل، أربع ركعات تبخل بها على نفسك. إن كان صلاتك الأولى باطلة فقد أتيت بأربع ركعات، وإن كانت صحيحة لا يعذبك الله بزيادة. الشيطان ما يأتي الإنسان يقول هذا طريق جهنم، في غالب الأحوال يقول هذه طريق الجنة. فإذا سجد الإنسان السجدتين أغلق الباب على الشيطان، فيقول قد سجدت سجدتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفتح الشيطان له بابا في هذا الباب. إذن الحالة الأولى في الشك يا إخوة أن يشك في عدد الركعات. الحالة الثانية أن يشك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به. بعض الناس إذا قام في الركعة الثانية شك، أنا سجدت سجدتين ولا سجدت سجدة واحدة، هل سجدت سجدتين أو سجدت سجدة واحدة. هنا شك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به. فهنا نقول أيضا الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن غلب على ظنه أنه أتى به عمل بذلك وأكمل صلاته، وإن غلب على ظنه أنه لم يأتي به فإنه على التفصيل الذي ذكرناه في من نسي ركنا. فهنا إذا كان تذكر وهو قائم قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فإنه يعود إليه ويكمل صلاته، وإن لم يغلب على ظنه شيء في هذه الحالة فإنه يأخذ باليقين وهو أنه لم يأتي به، وهو أنه لم يأتي به. هذه الحالة الثانية أن يشك في الركن. الحالة الثالثة أن يشك في الواجب هل أتى به أو لم يأتي به. فإنه على الراجح إن غلب على ظنه أحد الأمرين عمل به، وإن لم يغلب على ظنه أخذ باليقين وهو أنه لم يأتي به، فيكون كمن نسي واجبا من واجبات الصلاة. هنا يا إخوة هذه الأحكام يقيدها العلماء بقيدين مهمين جدا جدا. القيد الأول أن يكون الشك وهو في الصلاة، أن يكون الشك وهو في الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فلا يلتفت إلى الشك. القاعدة عند أهل العلم أن المؤمن إذا فرغ من العمل لا يلتفت إلى الشك. فإذا شك وهو في الصلاة فالأحكام كما ذكرناها، سلم وبعدما سلم بدأ يشك إما في عدد الركعات أو بترك ركن أو بترك واجب، نقول لا تلتفت للشك وصلاتك صحيحة، لأن الأصل في عمل المؤمن أنه أتى بالعمل على وجهه. وممكن أن نقرب المسألة مثلا بمسألة الرمي، رمي الجمار. إذا رمى الإنسان الجمار وشك وهو يرمي هل رمى خمسا أو سبعا، نقول ارمي اثنتين. بعدما فرغ من الرمي ومشى وذهب إلى المخيم سمع الناس الذي يقول أنا والله نسيت حاجة جمرة ورميتها والذي يقول نسيت، فيبدأ يشك، والله أنا يمكن رميت خمسا ويمكن رميت سبعة. نقول الأصل أنك رميت سبعة ولا تلتفت لهذا الشك. إذن القيد الأول يا إخوة أن يكون الشك في أثناء الصلاة، أما إذا كان الشك بعد الفراغ لا يلتفت إليه. القيد الثاني وهو مهم جدا جدا، أن لا يكون المصلي كثير الشكوك، أن لا يكون المصلي كثير الشكوك. فإن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل يهدر الشك وصلاته صحيحة. يعني بعض الناس عنده وسوسة، عنده وسوسة، لو التفت إلى شكه لاستوعب الوقت بالصلاة. يشك في العدد، ويشك في الأركان، ويشك في الواجبات، وهو كثير الشك. أهل العلم يقولون إذا كثر الشك يهدر، إذا كثر الشك يهدر. إنسان توضأ وهو في طريقه إلى المسجد شك أن وضوءه انتقض قبل إقامة الصلاة، نقول له توضأ، توضأ إرغاما للشيطان حتى لا يلعب عليه الشيطان في صلاته. لكن لو كان كثير الشكوك لقلنا له استمر إلى المسجد، يعني توضأ في بيته وهو رجل شكاك كثير الشك، ففي الطريق عندما وصل إلى المسجد وأوقف سيارته جاءه إبليس يفتيه وقال أنت وضوءك الظاهر أنك أحدثت ونحن نسيت، وهو كثير الشك. نقول له لا تتوضأ، أكمل وصلي. لما؟ لأنه كثير الشك، ولو توضأ لشك. وأهل العلم يقولون من كان كثير الشك كلما استجاب للشك كلما كثر عليه الشك. لا علاج لكثرة الشك إلا بالترك، لا علاج لكثرة الشك إلا بالترك. إذن العلماء يقولون إن الشك إنما يؤثر في الحكم في الصلاة بقيدين: القيد الأول أن يكون في الصلاة في أثناء الصلاة، والقيد الثاني أن لا يكون المصلي كثير الشكوك. ثم إن الشيخ رحمه الله سيذكر الأصول من السنة لهذا الباب، فيقول رحمه الله:
قال رحمة الله عليه: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، فإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
نعم، هنا يا إخوة الشيخ يذكر الأصول من السنة لسجود السهو، وتلحظون أن أغلبها ما عدا الشك فيها سهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سهو النبي صلى الله عليه وسلم حكم عظيمة، منها بيان أن السهو من غير تفريط لا يذم به الإنسان، فهذا أحرص الناس على العبادة على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم يسهو، فليس صحيحا ما يفعله العامة من ذم الإمام إذا سهى. فبعض العامة إذا سهى إمامهم مرة ومرتين وثلاثا قالوا يعني هذا الإمام ما يصلح، هذا يفكر كثيرا في الصلاة، هذا كذا هذا كذا. نقول لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الإطلاق على الصلاة صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ليس مرة ولا مرتين، يسهو مرارا صلى الله عليه وسلم. فنفهم من هذا أن السهو من غير تفريط لا يذم به الإنسان. ومنها بيان أحكام السهو، فإن عرفنا أحكام السهو من سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك تعليم للأمة. ومنها وهي حكمة عظيمة أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، فلا يصرف له شيء مما لله سبحانه أبدا، ولا يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وكيف يزعم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته مرارا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سهى وهو يصلي، كيف يقال أنه يعلم الغيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، إلا أنه بشر شرف بالرسالة، ليس له من الألوهية شيء، ولا يصرف له صلى الله عليه وسلم مما لله شيء، مع عظيم مقامه صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ كيف بغيره من الأشياخ؟ وبعضهم حتى لم يشرف بالعبادة، لم يشرف حتى بالعبادة، ويأتي العامة يقولون هذا ولي من أولياء الله يعلم الغيب ويرزق الولد ويرد الأموات والعياذ بالله. يعني رأينا، لا نقول في كتب التاريخ بل في الواقع، أناسا يعتقدون الولاية في أناس قد لا يصلوا، ويصرفون لهم ما لله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي شرفه الله بهذا المقام العظيم بشر ينسى كما ينسى الناس ولا يصرف له شيء مما لله، فكيف بغيره؟ لا شك أن الأمر عظيم وبين. الشيخ رحمه الله بين أصول سجود السهو فقال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، كما تقدم في حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من السجود، مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. يقول الشيخ: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، قال محمد الراوي قال: وأكثر ظن العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال أنسيت أم قصرت أم قصرت؟ نسيت أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. يقول الشيخ وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وهذا حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم معنا. وقال إذا شك أحدكم في صلاته، الحديث رواه مسلم، وهذا أصل أحد حالي الشك. وبقي حديث ابن مسعود في الحالة الثانية من الشك، حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. فهذه الأحاديث يا إخوة بيّنت أحكام سجود السهو، وبنى عليها الفقهاء كلامهم. بعض الفقهاء جمع الأحاديث كلها، وهذا أحض الفقهاء بالصواب، وبعض الفقهاء رجح بعض الأحاديث على بعض، وهم رحمهم الله مجتهدون في هذا. نعم.
قال رحمة الله عليه وله أن يسجد قبل السلام أو بعده،
يعني أن المصلي إذا لزمه سجود السهو فله أن يسجد قبل السلام في جميع الحالات، وله أن يسجد بعد السلام في جميع الحالات، ويكون ذلك مجزئا. وهذا قول أكثر العلماء. أكثر العلماء يقولون إن سجد قبل السلام أجزأ، وإن سجد بعد السلام أجزأ، ولكنهم اختلفوا في الأفضل، ما الأفضل له؟ فقال بعضهم سجود السهو الأفضل فيه أن يكون بعد السلام في جميع الحالات، وقال بعض الفقهاء الأفضل في سجود السهو أن يكون قبل السلام في جميع الحالات، وقال بعض أهل العلم الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم من نقص في صلاته، أو تحرى فبنى على غالب ظنه. والصواب فيما يظهر لي والله أعلم التفصيل. فإن كان سبب سجود السهو الزيادة فالسجود بعد السلام، يعني إذا زاد في صلاته فالسجود بعد السلام. ما الدليل؟ نقول الدليل من المنقول والمعقول. أما المنقول فما مر معنا من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قيل صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وهذا في الزيادة، زاد ركعة كاملة وسجد بعدما سلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. طيب هنا في حديث أبي هريرة نقص أو زيادة يا أخوة؟ كيف زيادة وقد صلى ركعتين؟ أي هو في الحقيقة سلم عن نقص ركعتين، فلما قيل له قام وأتى بالركعتين فأتم الصلاة، لكن حصلت زيادة في أثناء الصلاة وهي السلام بعد التشهد الأول، ففيه زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة مع زيادة السلام الذي حصل سهوا في وسط الصلاة، فهنا سجد بعدما سلم، فهذا أصل في الزيادة. وأما المعقول فإن نقول إن هذا مناسب حتى لا يجمع في الصلاة بين زيادتين، لأن هو زاد سهوا، فإذا صلى يأتي بزيادة سجد للسهو يأتي بزيادة أخرى، فنقول كانت السنة أن يكون السهو السجود بعد السلام حتى لا يجمع زيادة مع الزيادة. وإن كان سبب سجود السهو النقصان فالسجود قبل السلام، يدل لهذا المنقول والمعقول. أما المنقول فحديث عبد الله بن بحينة الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، متفق عليه وهذا واضح. وأما المعقول فلأن هذا السجود بسبب النقص في الصلاة فناسب أن يكون قبل سلامها جبرا لهذا النقص، يعني سجود مكان هذا النقص، فكان المناسب أن يكون في داخل الصلاة. وإن كان سبب سجود السهو الشك وبنى على غالب ظنه أي تحرى الصواب فإن السجود بعد السلام، لحديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان كما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني بعد السلام. وإن كان سبب السجود الشك وقد اطرحه وبنى على اليقين أي الأقل فإن السجود قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم جاءت الحكمة كما قلنا، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم في الصحيح. إذن أكثر العلماء ويقولون إن سجد قبل السلام أجزأه وإن سجد بعد السلام أجزأ، وبعض الفقهاء يحكيه إجماعا، لكن الحقيقة أنه لا إجماع، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يجب فعله قبل السلام، وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يجب فعله بعد السلام. لماذا؟ قالوا لأنه عبادة والعبادة مبنية على التوقيت، يقولون هذا سجود عبادة والعبادة مبنية على التوقيت. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهو الصحيح، لكنه قال كلاما فقهيا عجيبا، قال ولكن من سجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا متأولا فلا شيء عليه، يعني إن سجد قبل السلام والسجود بعد السلام أو سجد بعد السلام والسجود قبل السلام متأولا كما تأول الفقهاء فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. يعني أنا كنت أرى مثلا أن سجود السهو يصح قبل السلام وبعد السلام، فبقيت 30 سنة وأنا يعني أسجد مثلا قبل السلام، ثم بعد 30 سنة تبين لي رجحان هذا القول أن كل موطن يجب أن يؤتى به كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا أصنع في ما فعلت في 30 سنة؟ نقول لا يعيد، ولكنه فيما يأتي يسجد كل موطن فيما جعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة قول قوي وقول وجيه، ولذلك نقول ينبغي على المسلم أن يعرف مواضع السجود كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وأن يحرص عليها وألا يتعداها. هذا فيما يتعلق بهذه المسائل. بقيت معنا في الحقيقة في هذا الباب مسائل تتعلق بالمأموم خلف الإمام في السهو، وهذه مسائل يتعرض لها الناس كثيرا ولا بد من أن نشير إليها، وإن كان الشيخ رحمه الله لأن المتن مختصر لم يتعرض لها، لكن لأهميتها وكثرة السؤال عنها سأشير إليها إشارات إن شاء الله، ثم نتكلم عن ما يتعلق ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في درس الغد بعد صلاة الفجر. ثم إن شاء الله أذكر الإخوة بأن في الأسبوع القادم إن شاء الله سنجلس أيضا بعد الصبح بعد الفجر بعد درس الشيخ ترحيب الدوسري إن شاء الله في الأصول، سنجلس إن شاء الله لنكمل ما تيسر ما من الكتاب فيما يتعلق بفقه يعني الصلاة، ولعلنا نقف هنا لقرب حضور وقت الأذان ولعدم تمكننا من طرح المسائل، ونتكلم عنها إن شاء الله في درس الفجر غدا إن شاء الله، ولن نطيل عليكم إن شاء الله بعد الفجر، يعني لن نطيل عليكم، لن نعطيكم فرصة للنوم إن شاء الله، يعني إذا رأينا أن النوم اقترب سنقف إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. إذا كان المصلي سهى وشك ثم تيقن أحد الأمرين، فمتى يسجد للسهو؟
كيف يعني سهى أو شك؟ تقصد يعني يقصد السائل شك؟ طيب ثم تيقن، متى تيقن؟
أثناء صلاته،
بعد أن بنى على ذلك الشك أو قبل أن يبني؟
قبل أن يبني.
إن كان قبل أن يبني فإنه يعمل بيقينه وليس هنا سهو حتى يرتب عليه حكم، وإن كان بعد ما بنى عليه الحكم فالحكم سواء لا يختلف، الحكم سواء لا يختلف. يعني إن شك في عدد الركعات هل هي 3 أو 4 فقبل أن يفعل شيئا تيقن أنها 4، قلنا هي 4 ولم يحصل شيء، لكن إذا لم يتيقن أنها 4 إلا بعد أن بنى على غالب ظنه أو بعد أن اطرح الشك فاعتبرها 3، في هذه الحال نقول هو الحكم، هو الحكم. نعم. كما قررنا إن كان يعني قد اطرح الشك فإنه يسجد قبل أن يسلم، وإن بنى على غالب ظنه فإن سجوده بعد أن يسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة لحديث النهي عن وصل النافلة بالفريضة في نفس المكان، هل يعتبر من الفواصل الأذكار بعد الصلاة مع أن الصلاة فيها ذكر، فلا يقال إن الفصل يحصل بالانتقال من المكان؟
أنا ما فهمت السؤال. لأن الذكر يفصل هذه الصلاة عن هذه الصلاة، سلم ثم ذكر، هو لم يذكر في الصلاة، فالذكر فاصل. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل إذا زاد المصلي في صلاته تكبيرة في الإحرام عمدا لا تبطل صلاته، باعتبار أن تكبيرة في الإحرام من الأركان القولية؟
كيف يزيد تكبيرة الإحرام؟ كيف يزيد تكبيرة الإحرام عمدا؟ يعني يكبر ثم يكبر مرة ثانية؟ لن يفعل هذا إلا إذا نوى الخروج من الصلاة ثم كبر تكبيرا جديدا، ولذلك لا يتعلق بأحكام السهو لكنه يتعلق بأحكام الوسوسة. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم من يقول أن إثبات صفة معينة لله عز وجل يلزم أن يكون بدليل من الكتاب والسنة على هيئة نص، ولا يجوز إثباتها بإجماع السلف مثل صفة العينين فقد ثبتت بإجماع السلف؟
الحقيقة يعني أن التشقيق وإظهار الحرص الذي لم يعتني به السلف ولم يعتبروه ليس من الفقه والعلم في شيء، فيسعنا ما وسع السلف وهم أعلم وأحكم، وما أجمع عليه السلف فإنه ثابت ولا شك. وإذا كان إجماع العلماء في المسائل الفقهية دليلا قاطعا للنزاع فكيف فيما هو أعظم؟ لا شك أن الإجماع دليل قاطع للنزاع، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يدخلوا أنفسهم في أمور لم يعهدها العلماء. مشكلة بعض طلاب العلم أنهم يجعلون أنفسهم مجتهدين ويدخلون أنفسهم فيما ليس لهم. نقول: يا إخوة، يسعنا ما وسع سلف الأمة. نعم.
أثابكم الله. يقول: كيف أتخلص من الكبائر خاصة وأنا أطلب العلم؟ جزاكم الله خيرا.
الإنسان معرض للمعاصي، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأحدنا أيها الإخوة يجب أن لا يأمن على نفسه المعاصي مهما بلغ من العلم، بل يكون حذرا، وأيضا يجتهد في مراقبة قلبه. نعم أيها الإخوة، أقول إنه لا ينبغي للواحد منا أن يغتر بطلبه العلم فلا يتفقد نفسه ولا يحذر، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكل بني آدم خطاء، فإن الشيطان قد يغر الواحد منا نحن طلاب العلم بطلبه العلم حتى يوقعه في الكبائر وهو مغتر بكونه طالب علم، فينبغي أن نحذر تمام الحذر. وقد تزل القدم، فإذا زلت القدم فنبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، فنستغفر الله ونرجع إليه تائبين صادقين. أما أن يستسلم الإنسان لكبيرة من الكبائر ويستسهلها ويستمرئها فإن هذا من الخطورة بمكان، لأنها نفسة سوداء تنكت في القلب وقد تزيد والعياذ بالله حتى ترين على القلب فيصرف عن الخير فضلا عن طلب العلم. فوصية الإخوان جميعا أن يحرصوا على المواعظ الصحيحة، فإن الإنسان بحاجة إلى سماع المواعظ. وأيضا من المواعظ العظيمة جدا أن يقرأ الإنسان سيرة السلف في عباداتهم وطاعاتهم وتقواهم، فهذا فيه يعني فائدة عظيمة للإنسان في هذا الباب. وإذا سمعنا موعظة فلنسمعها على أن معنيون بها، لأن من المشاكل التي يقع فيها طلاب العلم من أمثالنا أن الواحد منا قد يظن أنه لم يبقى بحاجة إلى أن يستمع المواعظ، فإذا حضر خطبة فيها موعظة ظنها للعوام، وإذا سمع محاضرة فيها موعظة قال هذه محاضرات العوام. لا، طالب العلم بحاجة عظيمة إلى المواعظ، وأن يستمع المواعظ الصحيحة المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة حتى يسلم في طريقه إلى الله عز وجل. والشيطان مترصد لابن آدم، وإذا كان ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي ابتلي بما ابتلي به، ابتلي في مسألة القول بخلق القرآن فصبر على القول العظيم أن القرآن كلام الله عز وجل، وابتلي بلاء عظيما وصبر، عذب وسجن حتى أنه كان يجلد ثم يحشى جلده بالملح، يحشى جرحه بالملح زيادة في تأليمه، ومع ذلك ثبت. ثم ابتلي بالمال فأيضا ثبت، لما حضرته الوفاة كان غشي عليه وكان يقول بعد بعد، فسأله ابنه عبد الله عن هذا فقال إن الشيطان تمثل لي وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، الآن تموت ولم أستطع أن أفتنك، قال فكنت أقول بعد بعد. لم يأمن رحمه الله فتنة الشيطان، وحتى وهو في هذا الموطن ما دامت الروح في الجسد. وذلك ينبغي أن ينتبه المسلم لهذا، وأن الشيطان حريص على إغوائه، وإذا زلت قدمه فليرجع إلى الله. ومن الآفات التي وجدت أن بعض طلاب العلم إذا أخطأ مرة قال أنا ما في خير، 30 سنة وأنا أطلب العلم وأقع بهذه الكبيرة أنا لا أصلح لهذا العلم، فيحقق مراد الشيطان منه ويترك طلب العلم. نقول لا، لا تستمرئ الكبيرة بل تب إلى الله واستمر في طريقك واحرص على طلب العلم. أسأل الله لي ولإخواني جميعا الهداية والتوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ورد علينا بالأمس آخر سؤال بما يتعلق بالجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس، لو أشرت من الجواب
في أي
استغفر الله استغفر الله والتكبير.
نعم، بعض أهل العلم قال إن المصلي يسن له أن يبدأ الذكر بالتكبير، يعني أول ما يسلم ماذا يقول؟ الله أكبر، أخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بقوله أستغفر الله. وأما التكبير في أثر ابن عباس رضي الله عنهما فالمراد به الذكر، فالمراد به الذكر، لأن من أسماء الذكر التكبير، من أسماء الذكر التكبير. لأن التكبير من أشرف الذكر، وهو وارد في الأذكار. فالمقصود بالتكبير الأذكار التي فصلت، فالتكبير مجمل في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفصل في الأحاديث، وأولها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان لا يقعد إلا مقدار ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. وبعض أهل العلم فهم من أثر ابن عباس التكبير يعني في قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولذلك رأوا أنه يجهر بها أيضا، وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن التسبيحات لا يجهر بها، أن التسبيحات لا يجهر بها، وإنما تقال قولا بحيث يسمع الإنسان نفسه وتعقد بالأنامل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: أين موضع الدعاء في صلاة الاستخارة؟ هل في السجود أم قبل السلام أم بعد السلام؟ جزاكم الله.
الذي يظهر والله أعلم من ظاهر النص أنه بعد الصلاة، بعد ما يفرغ من صلاته يصلي ركعتين غير الفريضة، وبعدما يسلم ويفرغ من الصلاة يدعو دعاء الاستخارة المعلوم، هذا ظاهر النص والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن أن الشيخ صالح فوزان ذكر في ملخص الفقهي في باب في ذكر بعد الصلاة يستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير على كل صلاة، لكن لا يكون جماعي، يكون منفرد، هل يعني؟
أما الجماعي نحن بيناه، لكن بالنسبة كما قلت قبل قليل من أهل العلم من قال إنه يجهر بالذكر كله إلى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة في التسبيحات. وهذا موجود حتى في كلام شيخنا شيخ بن باز رحمه الله، لكن الذي يظهر والله أعلم من التأمل في الروايات أن الأذكار التي قبل التسبيحات السنة أن يجهر بها، وأما التسبيح فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يقوله بحيث لا يسمع، بحيث يسمع نفسه ويعقد التسبيح، والأمر واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم التصوير بالفيديو.
التصوير المتحرك بالكاميرات الناقلة مثل الفيديو نحو ذلك هو في ظني أنا والله أعلم من المشتبهات، ليس من الأمور المحرمة تحريما بينا، ولا من الأمور الحلال حلالا بينا. أما كونها ليست من الأمور الحلال حلالا بينا لأنها من التصوير، ففيها شبهة التصوير، وأما كونها ليست من الحرام حراما بينا فلأن المصور يؤمر بأن ينفخ الروح، يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح بما صوره، لأنه حاكى خلق الله عز وجل. وهذه الصور المتحركة هي نقل لا نقول حبس للظل كما يقول من يجوز الصور الفوتوغرافية، نقول هي نقل للواقع كما هو، فالصورة تنقل الكلام والضحك والابتسامة والحركة بجميع أنواعها، فهي نقل للواقع كما هو وليست تصويرا، ولذلك هي من هذا الباب. وأنا أقول من لم يحتج إليها ولم يكن في التصوير بالفيديو حاجة فلا يتوسع في هذا، لا يتوسع في هذا، فاتقاء الشبهات مطلوب. أما عند الحاجة أو ظهور المصلحة فلا بأس مطلقا فيما يظهر لي والله أعلم، كما يقع الآن في التصوير لعرض الدروس في الشاشات الموجودة، هذا فيه مصلحة ظاهرة. أو مثلا لو أن إنسانا رأى حادثا رأى شخصا يفعل شيئا، يسرق سيارة، يسرق كذا، فوثق هذا بالفيديو أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. لكن نصيحتي ألا يتوسع في الباب، فنخرج في رحلة ونصورها ونضحك مع بعض ونصورها، يعني اجتنابها ينبغي أن يكون. ولا نقول إنه حرام، لأن كما أقول الذي ظهر لي بعد دراسة المسألة أنها إنما هي من باب المشتبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الموسوس، هل يأثم بذلك؟
الموسوس الأصل أن الوسواس علامة خير ما لم يستجب له الإنسان ويستمرئ. ولذلك كان السلف إذا حكى لهم شخص وسواسا قالوا له أبشر. وسمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرارا يسأل من قبل موسوس فيقول أبشر، مرة سمعته قالها ثلاثة، قال أبشر أبشر أبشر، لأن كيد الشيطان لهذا الإنسان إنما رد للوسوسة. والشيطان لا يرد على القلب الخراب، ماذا يفعل بالقلب الخراب؟ ولكن القلب الطيب هو الذي يورد عليه الوساوس. لكن الشأن كل الشأن أن لا يستجيب الإنسان للوسواس، فإن استجاب للوسواس كان مذموما. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الموسوسين يستمرئ الوسواس بحجة أن بعض السلف كان يبشر من يقول إن عنده وسواس. ولذلك هذه القضية سأتكلم عنها إن شاء الله غدا في أول الأسئلة، وسأتكلم عن قضية كيف يتعامل الموسوس مع الوسواس قبل وقوعه وبعد وقوعه. أسأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.